الجزء الأول: الأصل المولد والرؤية الوجودية. الفصل الأول: الأصل المولد والعلاقة الوجودية بين الذات والآخر. تمهيد: لقد شغل مبحث الوجود لدى الفلاسفة المسلمين مكانة هامة، خصوصاً أن الفلسفة تعنى كما في تعريف الفارابي لها بالبحث في الموجودات بما هي موجودة. فالوجود هو أوسع مفهوم للفلسفة وأكثرها تجريداً، وقد اتخذه المتأخرون من الفلاسفة أول وأهم المباحث التي يعول عليها في تحديد قضاياهم الفلسفية. لقد بدأ مفهوم الوجود كتعبير اضطر إليه الفلاسفة لوصف مبدأ الوجود الأول الله، فهذا الاصطلاح يحمل العديد من الدلالات الفلسفية المفيدة، ولهذا الغرض وظفه الفلاسفة المتقدمون ضمن الجهاز المفاهيمي للمنظومة الفلسفية، مع اعترافهم بأنه مفهوم مجازي لا يكشف عن طبيعة الهوية الإلهية. هكذا بدا الحال في أول الأمر كالذي يدلي به ابن سينا على ما سنطلع عليه فيما بعد. لكن هذا المفهوم تعدى التعبير المجازي ليتخذ فيما بعد صفة الحقيقة الفعلية عند المتأخرين، بل وحتى عند المتقدمين أحياناً، وذلك بغية التخلص من عدد من الإشكالات الفلسفية، طالما أن الفلاسفة محكومون بالتعبير عن الأشياء ضمن الحصر المألوف بين الوجود والماهية. فالشيء هو إما أن يكون وجوداً أو ماهية، وإذا كان من المحال وصف مبدأ الوجود بالماهية فإنه لا محالة أن يكون وجوداً. فشهاب الدين السهروردي رغم أنه يرى بأن حقائق الأشياء تعبر عن كونها ماهيات وليست وجودات، فالوجود عنده اعتبار ذهني محض، لكن كما ينقل عنه أنه يستثني من الأمر مبدأ الوجود الأول ليتخلص من الإشكالات التي يمكن أن ترد فيما لو اعتبر هذا المبدأ ماهية. وقد توسع الأمر لدى صدر المتألهين المتوفى سنة 1050 للهجرة، حيث تجاوز المفارقة التي سقط فيها السهروردي، وهي المفارقة التي تجعل وجود نوعين من الطبيعة يختلفان تمام الاختلاف، وهي طبيعة العالم العلوي الذي حقيقته الوجود، وطبيعة العالم السفلي الذي حقيقته الماهية. وبالتالي فمن حيث منطق السنخية لم يتقبل هذه المفارقة، فالكل إما أن يكون وجوداً أو ماهية، وإذا كان الأصل وجوداً فإن ما يصدر عنه يتحتم أن يكون وجوداً هو الآخر. وبذلك أصبح القول بأصالة الوجود من المسلمات الفلسفية لدى المتأخرين، الأمر الذي جعل كتبهم تنطبع بهذا الطابع من البحث حول الوجود ومراتبه وعلاقاته تبعاً لذلك المنطق. لكن علينا أولاً أن نبحث حقيقة ما يقصده الفلاسفة من الوجود وعلاقته بالماهية قبل الخوض في الشؤون الأخرى المترتبة على ذلك. 1- تحديد العلاقة الوجودية. يلاحظ أن المتأخرين من رجال النظام الوجودي قد بحثوا العلاقة الكائنة بين الوجود والماهية، سواء فيما يتعلق بمبدأ الوجود الأول المطلق عليه واجب الوجود، أو ما يتعلق بالممكنات الصادرة عنه، لكن البحث عندهم أخذ نوعاً من التفكيك بين المطلبين، وأحياناً فإن النتائج التي ترتبت على ذلك كانت نتائج مختلفة لعدد من المبررات كما سنطلع على ذلك، بل إن الأمر قد اضطرهم في الكثير من الأحيان إلى الانسياق نحو التعويل على مفهوم الوجود ضمن معاني متعددة لا تخلو من غموض والتباس. وسنرى أنه في السياقين من البحث أي سواء تعلق الأمر ببحث حقيقة واجب الوجود أو بحث حقيقة ما عليه الممكنات الموجودة، نجد هناك من النصوص المصرح بها ما يجعل المفهوم الذي يتحدثون عنه مفهوماً متعدد المعاني بل ومتضارب المدلولات أحياناً. وقبل الدخول في البحث عن حقيقة ما عليه الشيء الخارجي إن كان ماهيه أو وجوداً ضمن الخلاف الفلسفي المعروف، لا بد من التعرف على معاني كل من هذين المفهومين. معنى الوجود والماهية: المقصود بالماهية كما يذكر أنها تطلق على معنيين، أحدهما ما به الشيء هو هو، وهي بهذا المعنى قد تطلق على نفس الوجود أيضا، فيعبر بأنها نفس الإنية أو تأكد الوجود، بذلك تتخذ طابع الأعم، فكما تطلق على الوجود تطلق على غيره، ولكن ما يراد من المعنى الآخر الذي يقابل الوجود في محل النزاع هو ما تكون في جواب ما هو جنساً كان أو نوعاً، وهو ما اصطلح عليه عنوان الكلي الطبيعي. وبنظر بعض القائلين بأصالة الوجود فإن الماهية تطلق في ثلاثة موارد مختلفة كالآتي: 1- إما أن تكون إنية أي محض وجود كما في الباري تعالى حيث ماهيته عين إنيته ووجوده. 2- أو تكون غير إنية ولا مأخوذة بشيء معها، وبهذا الشكل تصبح على هيئة ما هي إلا هي دون أن تكون موجودة بالوجود، فمفهومها هنا محض اعتبار ذهني لكونها غير متعلقة بذلك الوجود. 3- أو أنها غير إنية لكنها مأخوذة بشيء مع الإنية ككونها تابعة في وجودها بالعرض للوجود. فالماهية على ذلك إما أن تكون محض وجود أو تابعة له استناداً إلى أصالته في العين، أو هي محض اعتبار لا وجود لها بأي شكل من الأشكال. أما الوجود فكما ذكر صدر المتألهين أنه يطلق بالاشتراك على ثلاثة معان كما يلي: الأول ذات الشيء وحقيقته، وهو الذي يطرد العدم وينافيه، والوجود بهذا المعنى يطلق على الواجب تعالى. والثاني المعنى المصدري الانتزاعي المعبر عنه في لغة فارس به هستا وبودن. والثالث معنى الوجدان والنيل. وعلى رأي البعض إن إطلاق الوجود بالمعنى الأول على الواجب تعالى إنما يراد منه الحقيقة، ليس فقط لدى الفلاسفة الحكماء بل كذلك الكثير من المشايخ الموحدين كالشيخين محي الدين الأعرابي وصدر الدين القونوي وصاحب العروة، وكذا هو الحال عند عبد الرزاق الكاشاني والقيصري وحيدر الآملي. ولو حذفنا المعنى الأخير للوجود لعدم أهميته الدلالية على المقاصد الفلسفية فسيقتصر بحثنا على المعنيين الأول والثاني، فهناك المعنى الانتزاعي العام وهو الذي ينتزع من الأشياء في الخارج كانتزاع المعاني المصدرية العامة مثل الشيئية والممكنية والحيوانية وغير ذلك من المفاهيم الذهنية المصدرية، ويضاف إليه المعنى الذي يراد به ما يقابل العدم، وهو بهذا المعنى له حقيقة واحدة هي عبارة عن محض التحصل والثبوت والكون والتحقق والفعل والصيرورة في الأعيان. وكمقارنة بين هذين المعنيين حدد صدر المتألهين الوجود الذي يقابل العدم بأن حقيقته لا تحصل بكنهها في ذهن من الأذهان، حيث أنه ليس أمراً كلياً، فوجود كل موجود هو عينه الخارجي، والخارجي لا يمكن أن يكون ذهنياً، أما المتصور من الوجود فهو مفهوم عام ذهني منتزع، يقال له الوجود الانتسابي الذي يكون في القضايا، والعلم بحقيقة الوجود لا يكون إلا حضوراً إشراقياً وشهوداً عينياً، وحينئذ لا يبقى الشك في هويته، وفي تعبير له يرى أن مفهوم الوجود هو نفس التحقق والصيرورة في الأعيان، كما أنه في الأذهان أيضاً، إذ هو مفهوم عام بديهي التصور، ويكون عنواناً لحقيقة نورية. والوجود هو أبسط من كل شيء، وأول كل تصور، فهو متصور بذاته بحيث لا يمكن تعريفه بما هو أجلى منه لفرط ظهوره وبساطته، وإذا أريد تصويره فإنما لأجل التنبيه والإخطار، وذلك عن طريق الأسماء المرادفة له كالثابت والحاصل وغير ذلك، ومفهومه معنى عام واحد مشترك بين الموجودات. لذلك فإن بعض العرفاء منع تعريفه لبداهة تصوره وبساطته من أي شيء آخر. ولا شك أن هذا المعنى للوجود هو على الضد من ذلك المعنى الذي يشكل قضية ذهنية أو مقولة منطقية، وهو يشابه المعنى الذي لجأ إليه بعض المفكرين الغربيين من أمثال هايدجر، الذي أعاب معالجة الوجود بحسب وصفه كقضية أو مقولة ذهنية، إنما أخذ بمعالجته على النحو الفينومينولوجي المعتمد على الاتصال المباشر بالمعطيات الخارجية. فالوجود عنده ليس غير تلك الكينونة التي ندركها مباشرة بلا واسطة. ومنه يفهم كيف أن كوجيتو ديكارت أنا أفكر فأنا موجود يمكن أخذها بعنوانين، أحدهما باعتبارها قضية استدلالية، حيث يكون الفكر والوجود معبرين عن قضيتين متلازمتين، إذ لا يوجد فكر بلا وجود، أو أن الأول يقتضي الثاني، كما يمكن أخذ تلك المقولة باعتبار ما عليه الواقع المباشر لعلاقة الوجود بالفكر، إذ تعبر المقولة عن علاقة حضورية لا يصح معها الاستدلال لوضوحها وبداهتها العينية، إذ يصبح الفكر فيها وجوداً حاضراً، أو أن عينية الفكر هي الوجود بلا وساطة شيء آخر كالذي تفرضه طبيعة الاستدلال من الحدود الوسطى. والواقع أن المعنى الانتزاعي للوجود منتزع عن المعنى الذي يقابل العدم، فلولا هذا المعنى الخاص ما كان ذلك المعنى، فنفهم أن الأول عنوان للآخر والآخر معنون له. وإذا كان الفلاسفة قد اتفقوا حول المعنى العام للوجود من كونه اعتبارياً لا حقيقة له في الخارج، فإنهم اختلفوا حول معناه الآخر إن كان له حقيقة خارجية أم لا. وقد آل العديد من المتأخرين إلى تبني القول بحقيقته وأصالته في العين، وأصبح منذ مجيء صدر المتألهين هو الاعتقاد السائد، في حين مال عدد من الفلاسفة والمحققين قبله إلى اعتبار الماهية هي الحقيقة العينية، كما هو الحال عند الشيخ السهروردي والمحقق الدواني والسيد باقر الداماد. ولم يتجرأ أحد أن يقول بأصالة اشتراك الوجود والماهية معا في العين، إذا ما استثنينا شيخ الطريقة الإحسائي ومن بعده الشيخ هادي النجفي، لعدة اعتبارات أهمها أن القول بالاشتراك يعني كون الأمر الواحد يصبح شيئين متباينين، وهذا ما يؤدي أيضا إلى التركيب في العقل الأول الذي صدر عن الحق تعالى، فضلا عن أن ذلك يفضي إلى أن لا يكون الوجود عبارة عن نفس تحقق الماهية وكونها. لذا فمن قال بأصالة الماهية اعتبر الوجود لا حقيقة له خارجا، واكتفى بعده من المفاهيم الذهنية المنتزعة عن الماهيات في العين. وكذا من قال بأصالة الوجود اعتبر الماهية لا حقيقة لها خارجا بحسب الذات، واكتفى أن يضفي عليها صفة الاعتبار والانتزاع الذهني إذا ما أخذت في حد ذاتها، وإلا فقد قدر لها أن تكون موجودة بالعرض والتبع للوجود. على أن التحقق الخارجي للوجود الذي جاء بمعنى الكون والحصول والثبوت قد أفاد في حل الكثير من المشكلات الفلسفية، ولا شك أن المقصود به يقابل معنى الماهية، أي أن الماهية من حيث ذاتها لا توصف بالوجود والعدم، إنما توصف بالوجود عندما يكون لها تحصيل وفعلية، لكن مع هذا فهناك معنى آخر مختلف تردد لدى نفس من يقول بالمعنى الأول، حيث يقصد به هذه المرة بأنه عين الماهية عند تحققها، الأمر الذي يجعل بينها وبينه نوعاً من السنخية والشبه، إذ تكون ظلاً له في عالم التصور والتحليل، لكنها عينه في عالم التحقق والتشخيص، أي أن للماهية اعتبارين، أحدهما تعبر فيه عن نفس الوجود عند تحققها، والآخر لا تعبر عن الوجود لكونها من حيث ذاتها لا توصف بالوجود والعدم. هكذا لدينا معنيان للوجود، أحدهما له دلالة فعلية أو كونية، حيث يشير إلى الكون والفعل والتحقق، والآخر له دلالة ذاتية لأنه يشير إلى معنى الذات أو الهوية والماهية، ولكل من المعنيين فائدته الاستثمارية. إذن المهمة الأولى التي يجب التحقيق فيها هي إثبات أن هناك معنيين مرادين للوجود، حيث سندل على ذلك بعدد من الإشارات والنصوص التي أفادنا بها أحد أبرز القائلين بأصالة الوجود وأهم المنظرين في حقل النظام الوجودي، وهو صدر المتألهين الشيرازي. ثم بعد ذلك سنتعرف على الاستثمارات الفلسفية التي تترتب على هذين المعنيين. لنبدأ بالمعنى الأول كالآتي: المعنى الفعلي للوجود. لقد أدلى صدر المتألهين وغيره من الفلاسفة بالعديد من النصوص التي تشهد على المعنى الفعلي والكوني للوجود في قبال الماهية، فكثيراً ما يعبر هذا الفيلسوف عن الوجود بأنه محض التحصل والفعلية، أو أنه ليس له في ذاته إلا الحصول والفعلية والظهور، أو الثبوت والتحقق والتشخص. وكان القيصري شارح فصوص الحكم لابن عربي يؤكد على هذه المعاني، فالوجود عنده وعند العديد من العرفاء هو الكون والحصول والتحقق والثبوت، وهو بهذا المعنى لا يمكن أن يكون اعتباريا، فبعض العرفاء يرى أن الوجود هو ما يتحقق به الشيء في الخارج، ومن تعابيرهم أنه عبارة عن الكون في الخارج، وعلى ما يرى العارف عبد الرزاق الكاشاني فإن الوجود موجود بذاته لا بغيره، بل هو المقوم لكل شيء سواه، وهو غني بذاته عن كل شيء، والكل مفتقر إليه، أو هو عبارة عن حقيقة واحدة ونوع بسيط لا جنس له ولا فصل له، ولا يعرض له الكلية والعموم والجزئية والخصوص، وهو حقيقة واحدة مشتركة بين جميع الماهيات بالاتحاد بها. فالوجود ظاهر بذاته بجميع أنحاء الظهور، ومظهر لغيره حيث به تظهر الماهيات، وهذه الأخيرة بحسب نفسها لا يحكم عليها بالانتساب إلى غيرها ما لم يكن لها كون أو وجود تنسب به إلى مكونها وجاعلها، وليس المقصود من الوجود إلا ذلك الكون الذي لا يمكن تعقله وإدراكه إلا بالشهود الحضوري. وبالتالي فالوجود هو نفس ثبوت الماهية، لا ثبوت شيء للماهية حتى يكون فرع ثبوت الماهية، أو أن الوجود ليس إلا كون الشيء لا كون الشيء للشيء، وإن الماهية إذا كانت فكونها بعينها هو وجودها. فالوجود ليس ما به يوجد الشيء في الأعيان أو في الأذهان، إذ هو نفس تحقق الشيء وصيرورته في شيء منهما لا غير، أو أن الوجود في كل شيء عين تشخصه، وتشخصه عين وجوده، فمفيض وجوده مفيض تشخصه، وكذا القول إن الوجود هو نفس صيرورة الشيء في الأعيان. وعليه فإن مما يذكر في أصالة الوجود هو أن الفاعل يفيد الماهية المعدومة شيئا حين تصير موجودة، وليس هذا الشيء إلا الوجود، حيث لا تصير الماهية موجودة بغير الوجود. والعلاقة بين الوجود والماهية لها نوع من الاتحاد، ففيه يكون الوجود موجودا بذاته وتكون الماهية موجودة بوجوده، إذ يمكن للعقل أن يحلل ويفكك الموجود إلى ماهية ووجود، فيحكم بتقدم الأخير على الأولى، أما الأصل في الخارج فهو الوجود باعتباره الصادر عن الجاعل بالذات، وتكون الماهية متحدة به محمولة عليه، لكن لا كحمل العرضيات اللاحقة، بل حملها عليه واتحادها به وفق نفس هويته وذاته. وبذلك يكون الوجود أولى وأسبق من الماهية وجوداً وحقيقة، ذلك أنه لما كانت حقيقة كل شيء هي خصوصية وجوده التي تثبت له، فالوجود أولى من ذلك الشيء، بل من كل شيء ذي حقيقة، كما أن البياض أولى ببياضه مما ليس ببياض، ويعرض له البياض، فالوجود بذاته موجود. أما سائر الأشياء غير الوجود فليست بذواتها موجودة، بل الوجود يعرض لها فتكون موجودة، ومن ثم فإن الوجود هو الموجود، كما أن المضاف هو الإضافة، لا ما يعرض لها من الجوهر والكم والكيف وغيرها، كالأب والمساوي والمشابه وغير ذلك. ونقل عن بهمنيار في التحصيل أنه قال: وبالجملة فالوجود حقيقة أنه في الأعيان لا غير، وكيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقته؟ وبعبارة أخرى، إن اتصاف الماهية بالوجود هو أمر عقلي، ليس كاتصاف الشيء بالعوارض الخارجية كالجسم بالبياض، فكون الماهية والوجود معا في الواقع يعني كون الوجود بذاته موجودا، والماهية متحدة به وموجودة به لا بغيره، فالفاعل إذن أفاد الماهية أفاد وجودها، وإذا أفاد الوجود أفاده بنفسه، وبهذا يكون الوجود متقدماً على الماهية، وهذا التقدم ليس كتقدم العلة على المعلول، إذ لا يتضمن التأثير، فالماهية غير مجعولة، ومن ثم لا يلوحها التأثير والعلية، كما أن هذا التقدم ليس كتقدم القابل على المقبول، بل إنه كتقدم ما بالذات على ما بالعرض، وما بالحقيقة على ما بالمجاز، وكما يقول ملا هادي السبزواري: إن المتقدم والمتأخر وإن كانا ماهية، لكن ما فيه التقدم والتأخر هو الوجود الحقيقي. ولدى تحليل صدر المتألهين لمسألة نجاسة الكلب والكافر، أفاد بأن في الأمر شيئين، أحدهما وجوده والآخر ماهيته أو ذاته، فهو من حيث ماهيته التي هي بمعنى ذاته فإنه نجس، أما من حيث وجوده الذي هو بمعنى الكون فهو طاهر ليس بنجس. كما سبق لنصير الدين الطوسي أن ميز بين الوجود والماهية تبعا لذلك المعنى، وهو أن الماهية عبارة عن الذات والهوية، وأن الوجود عبارة عن كونها وتحققها. فقد جاء عنه وهو يحلل اعتبارات التكثر في الصدور أنه اعتبر كون المعلول صادراً عن الأول يسمى وجوداً من حيث كونه صادراً، ومن حيث كونه هوية لازمة لذلك الوجود فهو ماهية. هكذا يتبين أن المقصود من الوجود هو ليس الماهية المتحققة، بل تحقق الماهية، أو أنه محض التحصل والتشخص والكينونة، وبه تكون الماهية موجودة. فالمعنى المعطى للوجود هنا هو عين الفعل والكون وليس الذات والهوية، أو أنه عين الإضافة وليس المضاف، وبالتالي من المحال أن نجد هنا أي نسبة شبه أو حكاية بين الوجود والماهية، فليس هناك شبه وظلية بين معنى الذات من جهة ومعنى الفعل والكون والحصول من جهة أخرى. المعنى الذاتي للوجود في قبال المعنى السابق يظهر لنا معنى آخر مختلف، ففيه يكون الوجود عين الذات المتحققة وليس الفعل والكون، وبه تتحقق صورة شبحية الماهية وحكايتها له، فصورتنا الذهنية للذات المتشخصة في الخارج تحاكي ما هي عليه، وبالتالي فإن الماهية الذهنية تطابق ما عليه الوجود الخارجي. وبهذا المعنى تكون الماهية في الخارج هي عين الوجود لا غير، خلافاً للمعنى الأول، فالنار كصورة ذهنية مثلاً هي ماهية محضة، لكنها كحقيقة خارجية تكون ماهية متشخصة. فالصورة والحقيقة الخارجية كلاهما يمكن تسميتهما بالماهية، سوى أنها في الخارج لها آثارها الفعلية بخلاف ما هي عليه في الذهن، لهذا يطلق عليها الوجود في الخارج دون الذهن، باعتبارها غير موجودة إلا بحسب الوجود الذهني، وهو نحو من الوجود. فهذا هو معنى كون الوجود عين الماهية في الخارج، لكن بهذا المعنى يفضي الخلاف بين القائلين بأصالة الماهية وأصالة الوجود إلى خلاف لفظي كما سنعرف. ومن دلالات هذا المعنى هو أن صدر المتألهين اعتبر الوجود هو الأصل والماهية تبعا له، كاتباع الظل للشخص والشبح لذي الشبح من غير تأثر وتأثير، فالوجود موجود في نفسه بالذات، والماهية موجودة بالوجود أو بالعرض، وبهذا الاتحاد متحدان. ومثل على ذلك بوجود الصور في المرايا، حيث وجودها بالعرض بتبعية الأشخاص، ووجودها على سبيل الحكاية في الخارج، وكذا الأمر بالنسبة للماهية أو الكلي الطبيعي، إذ أنها بحسب ذاتها ليست موجودة، وما شمت رائحة الوجود، ولكنها من حيث نسبتها إلى الوجود فهي موجودة بالعرض، لأنها تمثل حكاية الوجود، ليست معدومة مطلقاً ولا موجودة من حيث الأصل، بل وجودها ظلي تابع للوجود. وانطلاقاً من هذا المعنى اعتبر أن أي نحو من أنحاء الوجود تتبعه ماهية خاصة من الماهيات، وذلك كتابعية الصورة الواقعية في المرآة للصورة المحادية لها، فكما أن الظل يوجد بوجود ذي الظل ويتقدر بتقدره ويتشكل بتشكله ويتكيف بتكيفه ويتحرك بتحركه ويسكن بسكونه وما إلى ذلك من الأوصاف التي تتعلق بها الرؤية، وذلك عن طريق الحكاية والتخيل وليس الأصالة والحقيقة، فكذا حال الماهية قياساً بالوجود وتوابعه، حيث أن الماهية هي نفسها خيال الوجود وانعكاسه الذي يظهر منه في المدارك العقلية والحسية، وعليه يتقرر الأمر عند صدر المتألهين ما ذهب إليه المحققون من العرفاء من أن العالم كله خيال في خيال. ومن تصريحاته التي تفيد كون الوجود هو نفس الماهية قوله: الوجود عين الماهية خارجاً وغيرها ذهناً، وكذا الوجود عين الماهية على تقدير العينية، فلم يكن بينهما اتصاف بالحقيقة وغيرها، وأيضاً ثبت كون وجود كل ممكن عين ماهيته في العين، ومثله: الوجود نفس الماهية عيناً، كذلك قوله: إن كل من الماهية والوجود غير الآخر حسب المعنى عند التحليل الذهني مع اتحادهما ذاتا وهوية في نفس الأمر. إذن يلاحظ أن هذا المعنى هو ليس كالمعنى الأول الذي يفيد الفعلية والصيرورة، مع هذا فهناك نصوص قد تكون قابلة لأن تفهم بحسب المعنى الأول أو المعنى الثاني، وربما أن بعض النصوص التي طرحناها ما يقبل الفهم الآخر، وذلك لدقة المعاني وتقاربها ولوجود عدد من المشتركات بين المعنيين رغم التعارض بينهما، فأحدهما يعطي دلالة الفعل والكون والثبوت، والآخر يعطي دلالة الذات والماهية الخارجية، أي أحدهما يعبر عن الوجود بأنه كون الماهية وثبوتها وتحققها خارجاً، والآخر يعبر عنه بأنه ذات الماهية خارجاً. وإذا كان المعنى الأخير يفضي إلى أن تصبح العلاقة بين الوجود والماهية غير المتحققة هي علاقة شيء بصورته أحدهما يحاكي الآخر، فإنه بحسب المعنى الأول لا يمكن أن نتصور أي علاقة شبه ومحاكاة بين الأمرين، حيث يكون الوجود فعلاً وكينونة وتكون الماهية ذاتاً وهوية، لكن يظل أن المشترك في المعنيين الفعلي والذاتي هو اعتبار الماهية تابعة للوجود، وأن وجودها عرضي نسبة للوجود حيث أنه متحقق بذاته. ما ننتهي إليه هو أن هناك تردداً فعلياً في تصور أمر الوجود، لا بحسب فهمنا لنصوص المتأخرين من الفلاسفة، وإنما لاعتبارات توظيفية، فتارة يراد من الوجود أن يستدل به على بعض القضايا التي تتسق مع معنى الفعلية من الكون والصيرورة، وأخرى يراد له الاستدلال على قضايا تتسق مع معنى الذاتية أو الماهية. ولا شك أن بين المفهومين بونا شاسعا، لكن شاء المتأخرون أن يقعوا في عدد من المفارقات عندما وجدوا أنفسهم أمام محاولات التوفيق بين الرؤية الوجودية وبين القضايا الإسلامية، ومن ذلك تظهر المفارقات التي تتعلق بالمبدأ الأول وعلاقته بالماهيات أو الأعيان الثابتة. فكثيراً ما ينكرون الشبه والتشاكل بينهما، مع أن الماهيات هي صور الأشياء، وأن هناك تشاكلاً بينها وبين الأشياء، كما أن المبدأ الأول يمثل صور كل هذه الأشياء، فكيف لا يكون هناك شبه وتشاكل بينهما؟ ولو أردنا تبرير ذلك لوجدنا التبرير جاهزاً من حيث النظر إلى حمل الوجود على المعنى الأول فحسب. فالتوظيف الفلسفي تارة يتكئ على الوجود بمعناه الأول الدال على الفعلية والتحقق، كالذي يتعلق بعدد من المباحث الخاصة بمبدأ الوجود الأول، وأخرى إن هذا التوظيف يتكئ على الوجود بمعناه الثاني الذاتي، كالذي سنطلع عليه فيما بعد.